بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسير علم النبلاء الحافظ الذهبي رحمه الله. ولازالت قراءتنا في قصة في ترجمة الزبير بن العوام رضي الله عنهم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وقد مر في تراجم الراشدين أن العشرة في الجنة، ومر في ترجمة طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلحة والزبير جارايا في الجنة. أبو جعفر الرازي عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر: إنهم يقولون استخلف علينا، فإن حدث بحدث فالأمر في هؤلاء الستة الذين فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم سماهم. أحمد في مسنده قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن مروان ولأخاله متهما علينا قال: أصاب عثمان رعاف سنة الرعاف حتى تخلف عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش فقال: استخلف. قالوا قال وقالوه قال: نعم. قال: من هو؟ فسكت. قال: ثم دخل عليه رجل آخر فقال له مثل ذلك ورد عليه نحو ذلك. قال: فقال عثمان: قال الزبير. قالوا نعم. قال: أما والذي نفسي بيده، إن كان لأخيرهم ما علمت وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو مروان الغساني عن هشام نحوه. وقال هشام عن أبيه قال عمر: لو عهدت أو تركت تركة كان أحبهم إلي الزبير، إنه ركن من أركان الدين. ابن عيينة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن، فكان ينفق على الورثة من ماله ويحفظ أموالهم. قال ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير خرج غازيا نحو مصر، فكتب إليه أمير مصر: إن الأرض قد وقع بها الطاعون فلا تدخلها. فقال: إنما خرجت للطعن والطاعون، فدخلها فلقي طعنة في جبهته فأفرق. عوف عن أبي رجاء العطاردي قال: شهدت الزبير يوما وأتاه رجل فقال: ما شأنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراكم أخف الناس صلاة؟ قال: نبادر الوسواس. قال الأوزعي: حدثني نهيك ابن مريم قال: حدثنا مغيث ابن سمي قال: كان للزبير ابن العوام 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا. رواه سعيد بن عبد العزيز نحوه.
يعني
وزاد
كثير النفقة يعني.
وزاد: بل يتصدق بها كلها. وقال الزبير بن بكار قال: حدثني أبو غزية بن محمد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت: مر الزبير بمجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسان ينشدهم من شعره وهم غير نشاط لما يسمعون منه، فجلس معهم الزبير ثم قال: ما لي أراكم غير أذينين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة، فلقد كان يعرض به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا يشتغل عنه. فقال حسان يمدح الزبير.
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حسان مكانا في المسجد، نعم، ويقول: أهجوهم ومعك روح القدس. فجعل حسان يمدح الزبير فقال:
أقام على عهد النبي وهديه حواريه، والقول بالفعل يعدل. أقام على منهاجه وطريقه، يوالي ولي الحق والحق أعدل. هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يرقل. وإن امرأ كانت صفيه أمه
صفية أمه
ومن أسد في بيتها لمؤثل. له من رسول الله قربى قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. فكم قربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي فيجزل. ثناؤك خير من فعال معاشر، وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. قال جويرة بن أسماء: باع الزبير دارا له بستمائة ألف فقيل له: يا أبا عبد الله، وبنت؟ قال: كلا، هي في سبيل الله. قال ليس عن هشام بن عروة أن الزبير لما قتل عمر محى نفسه من الديوان، وأن ابنه عبد الله لما قتل عثمان محى نفسه من الديوان. قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا الشداد بن سعيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف: قلت للزبير: ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ قال: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. قال مبارك بن فضال عن الحسن أن رجلا أتى الزبير وهو بالبصرة فقال: ألا أقتل علي؟ قال: وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأكون معك ثم أفتك به. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. قال: هذا في المسند وفي الجعديات. قال الدولبي في الذرية الطاهرة قال حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد قال سمعت شريكا عن الأسود بن قيس قال حدثني من رأى الزبير يقتفي آثار الخيل قعصا بالرمح فناداه علي: يا أبا عبد الله! فأقبل عليه حتى التقت أعناق دوابهما فقال: أنشدك بالله، أتذكر يوم كنت أناجيك فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تناجيه؟ فوالله لا يقاتلنك وهو لك ظالم. قال: فلم يعد أن سمع الحديث فضرب وجه دابته وذهب.
نعم.
قال أبو شهاب الحناط وغيره عن هلال بن خباب:
ولهذا الزبير رضي الله عنه رجع عن القتال ولكن لحقه رجل فقتله. نعم.
قال أبو شهاب الحناط وغيره عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال للزبير يوم الجمل: يا ابن صفية، هذه عائشة تملك الملك طلحة، فأنت علامة قاتل قريبك علي. زاد فيه غير أبي شهاب فرجع الزبير فلقيه ابن جرموز فقتله. قال قتيبة حدثنا ليس عن أبي عن ابن أبي فروة أخي إسحاق قال: قال علي: حاربني خمسة، أطوع الناس في الناس عائشة، وأشدع الناس الزبير، وأمكر الناس طلحة لم يدركه مكر قط، وأعطى الناس يعلى ابن منية، وأعبد الناس محمد بن طلحة، كان محمودا حتى استزله أبوه، وكان يعلى يعطي الرجل الواحد 30 دينارا والسلاح والفرس على أن يحاربني. قال عبد الله بن محمد بن عبد الملك
قال هذا في الحشية قال هذا خبر لا يصح. نعم.
قال عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي عن جده عن أبي جرون المازني قال: شهدت عليا والزبير حين توافقا، فقال علي: يا زبير، فقال علي: يا زبير، أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك تقاتلني وأنت لي ظالم؟ قال: نعم، ولم أذكره إلا في موقف هذا، ثم انصرف. رواه أبو يعلى في مسنده، وقد روى نحوه من وجوه سقنا كثيرا منها في كتاب فتح المطالب. قال يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى:
والزبير وطلحة وعائشة ما خرجوا لقتال علي رضي الله عنه، إنما خرجوا ليحسموا المسألة بين الناس حتى لا يتقاتل المسلمون، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنما خرجت ليرى الناس مكاني، ليرى الناس مكاني. ولكن هذا القتال ما حصل بفعل المنافقين وأحدثه ليلا هذه الفتنة، فظن كل معسكر أن المعسكر الآخر إنما غدر به، فوقع القتال من غير قصد، وإلا هم رضي الله عنهم أفاضل وصحابة أجلاء ولا خرجوا يريدون قتالا أبدا. نعم.
قال يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: انصرف الزبير يوم الجمل عن علي فلقيه ابنه عبد الله فقال جبنا جمنا، قال: قد علم الناس أني لست بجبان، ولكن ذكرني علي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت ألا أقاتله، ثم قال: ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين. وقيل إنه أنشد: ولقد علمت روان علمي نافعي أن الحياة من الممات قريب.
لو أن علمي نافعي،
لو أن علمي نافعي أن الحياة أن الحياة من الممات قريب. فلم ينشب أن قتله ابن جرموز. وروى حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابن جاوان قال: قتل طلحة وانهزموا، فأتى الزبير سفوان فلقيه النعر المجاشعي فقال: يا حواري رسول الله، أين تذهب؟ تعال فأنت في ذمتي. فصار معه، وجاء رجل إلى الأحنف فقال: إن الزبير بسفوان، فما تأمر إن كان جاء؟ فحمل بين المسلمين حتى إذا ضرب بعضهم حواجب بعض السيف أراد أن يلحق ببنيه، قال فسمعها أمير بن جرموز وفضالة بن حابس ورجل يقال له نفيع، فانطلقوا حتى لقوه مقبلا مع النعر وهم في طلبه، فأتاه عمير من خلفه وطعنه طعنة ضعيفة، فحمل عليه الزبير فلما استلحمه وظن أنه قاتله قال يا فضالة يا نفيع، قال فحملوا على الزبير حتى قتلوه. قال عبيد الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني شقيق بن عقبة عن قرة بن الحارث عن جون بن قتادة قال كنت مع الزبير يوم الجمل وكانوا يسلمون عليه بالإمرة إلى أن قال فطعنه ابن جرموز ثانية فأثبته فوقع ودفن بوادي السباع، وجلس علي رضي الله عنه يبكي عليه هو وأصحابه. قال قرة بن حبيب
علي النفس رضي الله عنه بكى عليه لأنه يعلم أن كل هذه مواضع اجتهاد وهم أفاضل سبق علم الله عز وجل فيه وبشروا بالجنة والله لا يخلف وعده سبحانه. نعم لكن هذه سبحان الله فتن. نعم.
قال قرة بن حبيب قال حدثنا الفضل بن أبي الحكم عن أبي نضرة قال جيء برأس الزبير إلى علي رضي الله عنه فقال علي تبوأ يا أعرابي مقعدك من النار، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتل الزبير في النار. قال شعبة عن منصور بن عبد الرحمن قال سمعت الشعبي يقول أدركت 500 أو أكثر من الصحابة يقولون علي وعثمان وطلحة والزبير في الجنة، قلت لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن البدريين ومن أهل بيعة الرضوان ومن السابقين الأولين الذين أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ولأن الأربعة قتلوا ورزقوا شهادة فنحن محبون لهم باغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة. قال أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال لقيت يوم بدر عبيدة بن سعد بن العاص.
سبحان الله شوف ماذا يقول الذهبي، قلت لي يقول عن الشعبي أدركت 500 أو أكثر من الصحابة يقولون علي وعثمان وطلح والزبير في الجنة هؤلاء أربعة، قلت لأنه من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن البدريين ومن أهل بيعة الرضوان ومن السابقين الأولين الذين أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، ولأن الأربعة قتلوا ورزقوا الشهادة فنحن محبون لهم عثمان وعلي وطلح والزبير باغضون للأربعة الذين قتلوا الأربعة، فنحن محبون هؤلاء الأربعة لأنهم مبشرون بالجنة أفاضل الصحابة وباغضون لهؤلاء الأربعة الذين قتلوا هؤلاء الأربعة لأنهم ما قتلوا إلا وهم أشقياء، فإذا جاء في ميزان سيئات قاتل الزبير إذا جاء الزبير في ميزان السيئات يوم القيامة قتله له، وكذلك في قاتل طلحة وقاتل عثمان وقاتل علي، فماذا عسى أن يصنع مثل هذا أن تكون في صحائف سيئاته قتل لواحد من هؤلاء. نعم.
قال أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال لقيت يوم بدر عبيدة بن سعد بن العاص وهو مدحج لا يرى إلا عيناه،
مدجج
وهو مدجج لا يرى إلا عيناه، وكان يكنى أبا ذات الكرشي فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات، فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت فكان الجهد أن نزعتها يعني الحربة فلقد انثنى طرفها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض أخذها ثم طلبها أبو بكر رضي الله عنه فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سألها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قبض وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. قال غريب تفرد به البخاري قال حدثنا قال ابن المبارك أنبأنا هشام عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير ألا تشد فنشد معك، قال إني إن شددت كذبتم، فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلا، فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين، ضربة على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، قال وكان معه عبد الله بن الزبير وهو ابن 10 سنين فحمله على فرس ووكل به رجلا. قلت هذه الوقعة هي
يعني ولده عبد الله يعني أنزله لساحات القتال وكان يحمله على فرس ووكل به رجل يدربه من الصغر، فكنت أدخل أصابعي قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، قال وكان معه عبد الله بن الزبير وهو ابن 10 سنين فحمله على فرس ووكل به رجلا. نعم 10 سنين
قلت هذه الوقعة هي يوم اليمامة إن شاء الله، فإن عبد الله كان إذ ذاك ابن 10 سنين. قال أبو بكر بن عياش حدثنا سليمان عن الحسن قال لما ظفر علي بالجمل دخل الدار والناس معه، فقال علي إني لأعلم قائد فتنة دخل الجنة وأتباعه إلى النار. فقال الأحنف من هو؟ قال الزبير. قال في إسناده إرسال وفي لفظه نكارة، فمعاذ الله أن نشهد على
شوف تعليقات السلفية. ولهذا كما قلنا إخواني مسألة قراءة روايات التاريخ وكذا غير المضبوط بالفهم السلفي والتعليقات السلفية يوغر الصدور. ولهذا كن على ذكر دائما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة، وأن ما جرى بينهم إنما جرى بين فئة قليلة جدا، ولا جمهور الصحابة الحمد لله اعتزلوا هذه الأمور، وما جرى إلا بين أفراد قلائل كما جاء في أثر ابن سيرين كانوا 30، وكل مجتهد بين مصيب لأجرين ومصيب لأجر، وما حرصوا على القتال إنما أزدز على ذلك المنافقون وأشعلوا الفتيل، وما وقع منهم فهو باجتهاد، وهذا الاجتهاد ولو أخطأ الواحد منهم فإن هذا الخطأ مغمور في بحار من الحسنات كانت لهم الحمد لله. وأما أكثر ما يروى في هذا الباب كذب ولا تثبت به الرواية، فلا تقف على شاطئ هذه الوقائع وتتأمل وتقول هذا كيف وكيف وكيف. لهذا أعرض عن مثل هذا التاريخ إلا تاريخا تنزه به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمثال ما يقول المغرضون. أمس أطلع سيد قطب من إجرامه ليس فقط مع معاوية، من إجرام هذا الرجل الحاقد على الصحابة أنه يقول من ضمن ما يتكلم على عثمان رضي الله عنه، فيقول من ضمن يعني سلبيات عثمان أنه وطأ لمعاوية بقيادته للأجناد وملكه الواسع وكذا، وطأ أن يقاتل عليا على الخلافة وأن يأخذ منه ليكون صاحب قوة، إذا جاء علي فمعاوية يكون صاحب قوة فينزعه في ذلك. وأي شيء يدل على هذا؟ عثمان رضي الله عنه هو الذي وطئ لمعاوية بهذا الملك وكذا حتى إنه يقاتل عليا على الخلافة بعد هذا، وهو رضي الله عنه الذي ما أراد دما يراق من أجله. شوف المجرم يا إخواني يصل إليه، يعني علي له يوطئ، عثمان الذي سيوطئ لمعاوية ومهد له أعطاه بقعة وأعطاه إمارة الأجناد وكذا من أجل أنه أن ينزع عليه في الخلافة بعد موته. وسبحان الله، وعثمان رضي الله عنه الذي آثر المسلمين بنفسه وقال لا يبلغني في عبيده أن أحد منكم لم يرفع سيفا إلا كان حرا، وأبى أن يدفع عنه الصحابة واستسلم رضي الله عنه وأرادني ودفعهم بكل ما أوتي من سبيل. ألم يقل النبي فأبوا إلا قتله، وما وقع قتال. سبحان الله، في وقت عثمان رضي الله عنه ما وقع قتال، وأثر المسلمين يؤسس لقتال قد يحصل فيه ما يحصل. هكذا يفهم سيد قطب هذا الموضع ويقول هذا الكلام، وإن الله وإن إليه راجعون. هذا رجل حاقد على بني أمية ولو كان على رأسهم عثمان رضي الله عنه، الحقد يعود إلى بني أمية. يبقى عثمان ومعاوية أبو سفيان الذي يقول أسلم أسلام الشفتين، الجيل هذا، القوم هؤلاء قوم بني أمية ولو كان على رأسهم عثمان رضي الله عنه، فيطعن في هذه الطعنات، حاقد على الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
في إثناء قال الذهبي
ولذا يقول الله خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، ما يرى خلافة عثمان أصلا ولا يلقي لها وزنا ولا يرى لها فضلا، بل يعتبرها من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا أسلم الأمور إلى كذا وكذا. نعم. ومع ذلك يتهافت السلفيون عليه كأنه مجدد في هذا العصر، مجدد في هذا العصر، ويتبارون في نقل عبارته على المنابر. لكن هذا من فضل الله أن صار سيد قطب كاشفا لأمثال هؤلاء، يعني هذا من فضل الله عز وجل. نعم. اسكت يا أخي، بلا عبارة صحيحة في كتاب السنة. إبليس لو قال عبارة صحيحة نقبلها؟ لا يهبط عندك الحس. إيه في إذا كان في عبارات صحيحة، العبارات الصحيحة دليلها سيد قطب ولا دليلها الكتاب والسنة؟ خلاص خذ العبارة الصحيحة من الكتاب والسنة خلاص. لكن ما نجيش بقى يبقى أنت بتتكلم في رجل مجرم مع الصحابة، وإذا كان في عبارات صحيحة. طب ولو الشيطان لما قال لأبي هريرة عبارة صحيحة، لما قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، خلاص يبقى الشيخ الشيطان، الشيخ إبليس. ما هو هذا اللي بيقول بتحقق على الشباب به. إذا جيت تكلم سيد قطب إجرامي يقول لك بس سيد قطب قال، إبليس لو قال، الشيطان لو قال. ها بعض أئمة السلف وبيرد على القدرية يقول إبليس أنتم ما قلتم ما قال إبليس. نعم.
قال الذهبي في إسناده.
نعم نعم نعم. والله ايوه عادي. ايه في اشكال؟ ايه في اشكال؟ ما يعرف عن سيد قطب بشيء. رجل يقتل وكذا واستطاع ان يشفع، هم بقى يقول لك شوف اهو، شوف هذا سيد قطب اللي هم بيشتموه ابن باز كذا، ما كان يعرف. لكن هات بقى ابن باز يقول هذا لما اطلع على موضع واحد فقط في تعليق على موسى عليه السلام، لما قال هذا مثال للقائد العصبي المزاج، قال اعوذ بالله دي رده مستقله، ردة مستقلة هذه. وقال في موضع آخر هذا مسكين ضايع في التفسير، وقال في موضع آخر تحرق كتبه. ما يجيبوش الكلام ده؟ لا يجيب لك بقى ابن باز. ما احنا كل ما نقعد في قاعدة وابن باز شافع عليه، وابن باز مش عارف ايه. هذا شأن الزائغين. وماذا لو شفع ابن باز لهذا ولم يرد حتى عنه هذا الكلام الآخر؟ ماذا لو انما يؤخذ الإنسان بما ثبت عليه، حتى لو أثنى عليه من أثنى. أما قال بعض السلف لما طعن في الرجل فقالوا أن أحمد أثنى عليه وكذا، قال لو علم أحمد منه ما علمنا لقال مثل ما قل. ممكن إنسان يخفى عليه حال واحد، ممكن إنسان يخفى عليه حال واحد. هو أي شيخ يطلع الغيب؟ ما يطلع الغيب. لكن ينقل بقى هذا الكلام، يقول ابن باز قال لما سمع مورد واحد بس قال هذه ردة مستقلة، مش يعني بيحكم عليه بأنه كافر، لا، الفعل نفسه القول نفسه هذه ردة مستقلة. يعني هذه ردة بنفسها، هذه بنفسها ردة القول هذا. لكن ليس يعني هذا دكتور علي أنه حكم عليه بالردة، لا، القول في فرق بين القول والقائل. لا، لما قال هذا ولو أفتوا ابن باز بهذا، لو جاء ابن باز يقول له راعي أخاك هذا أخوك مسلم في الله وكذا، لما صدق ابن باز. ولهذا الذي يستدل بهذا القول ابن باز هو أصلا لا يتبع ابن باز ولا علاقة له بابن باز، هو سب ابن باز. لكن إذا جاء عند هذا الموضع يقول قال ابن باز، لكن هو نفسه يتبع ابن باز. طيب ابن باز قال هذا، يلا تمشي وراء ابن باز في هذا القول؟ لا، ما يتبع ابن باز، إنما هؤلاء يأخذون ما يرونه في صالحهم فقط. ودي طبعا مذهب قديم. المهم، نعم.
قال الذهبي،
فما بقى قال الذهبي؟ يقول بقى الذهبي هنا، شوف التعليقات السلفية قال مهمة. ولهذا احنا بنقول يا اخوانا من ضمن المشاريع صراحة، يعني يتمنى الانسان مشروعا سلفيا في التاريخ من جهتين. الجهة الاولى يا ريت اخوانا والله لو يقوموا بهذا العمل، الجهة الأولى تنقية هذه الروايات، التنقية الأول، ما صح وما لم يصح. الجهة الثانية بقى فيما صح التعليقات السلفية، حتى تبرد القلوب وتطمئن النفوس، يعني التعليق حتى على ما صح. فهم بشر، قد يجري منهم ما يجري من البشر، لكن اجمع بقى وأزل الاشتباهات ورد إلى الاعتقاد. تاريخ سلفي يقوم على أصلين، الأول تنقية هذا التاريخ مما التصق به من الروايات الضعيفة والموضوع، ودي مسألة مهمة جدا. هينزل لك ثلاث أربع التاريخ وتبقى وقائع القرآن والسنة، تبقى بدر بوقعته، تبقى أحد بوقعته، تبقى هذه بوقعتها، وما صح فيها كاف والحمد لله، ولن تضيع حادثة من التاريخ قامت على تقوى الله أبدا إن شاء الله تعالى، لأنها دين. المسألة الثانية ما صح من بعض الأمور التي هي معاص أو سلبيات أو وقعت باجتهادات ترد إلى المعتقد الصحيح، ترد إلى هذا المعتقد. من يقوم بهذا؟ تخيلوا إلى الآن هذا المشروع غير موجود، هذا المشروع غير موجود، ولتأخذ حلقة بحلقة يا محمد عبد القادر، تأخذ حلقة بحلقة حياة الصحابة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عهد مكي ثم عهد مدني ثم خلافة الصديق رضي الله عنه ثم خلافة عمر، يعني حلقة بحلقة كل خلافة ونمشي كده بهذا الطريق قدر المستطاع، قدر المستطاع. والروايات موجودة، الروايات موجودة والكتب موجودة، لكن نقيها الأول وبين السليم الصحيح من المغشوش الزائف الضعيف، وبعد ذلك تأتي إلى الصحيح تكيف بقى وتنزل هذه المسائل، واخد بالك، تبين هذه الأمور من وجهة سلفية. ولا التاريخ فيه أشياء يا أخواني يعني ما لم تنضبط بفهم السلف يحصل لك ما يحصل. نعم.
قال الذهبي نعم.
في هذا الموضع قول اسمع يا دكتور.
قال في الطب في كتاب العدالة الاجتماعية صفحة 159 والأمثلة كثيرة في سيرة عثمان على هذه التوسعات، فقد منح الزبير ذات يوم 600,000 ومنح طلحة 200,000 ونفل مروان بن الحكم خمس خراج إفريقية، وقد عاتبه في ذلك ناس من الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب،
يعني مش عاجبه بيعترض على عثمان بعد 1400 سنة.
فأجاب إن لي قرابة ورحمة، فأنكروا عليه وسألوه فما كان لأبي بكر وعمر قرابة ورحمة، فقال إن أبا بكر وعمر كان يحتسبان في منع قرابتهما وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي، فقاموا عنه غاضبين يقولون فهديهما والله أحب إلينا من هديه.
شوف يعني هدي، يعني هم أنكروا عثمان وقالوا هدي أبو بكر وعمر أحب إلينا من هديك، لأن عثمان هو يقول يعني أن عثمان قال لهم أبو بكر وعمر احتسبوا هجر القرابة وأنا احتسب صلة القرابة. هذا لو صح معناه مسألة اجتهادية، أنا فعلا قد احتسب صلة القرابة وما الإشكال، أنا عندي ابن أختي أو عندي ابن عمي أو عندي أخي مثلا سأعطيه وأنا أعلم حاجته وكذا وأقدمه على الغريب في هذه الولاية وهو صالح لأن يقوم بهذا العمل، لكني قدمته على غير.
وغير المال كانت الولايات تغضب على الولاة من قرابة عثمان.
شوف.
وفيه معاوية الذي وسع عليه في الملك فضم إليه فلسطين وحمص.
الذي وسع عليه في الملك هو عثمان.
وجمع له قيادة الأجناد الأربعة ومهد له بعد ذلك أن يطلب الملك في خلافة علي، وقد جمع المال والأجناد وفيهم الحكم بن العاص قريض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام على أصحاب رسول، يعني هذا عثمان ما يصلح، هذا عثمان خرب الدنيا، هذا كلامه كده يعطي هذا ويمنع من هذا ويمهد لأقاربه ويصل أقاربه ويمهد لمعاوية أن يطلب الملك بعد ذلك. معاوية أصلا ما طلب الملك، سؤال يا أخوان، هو معاوية طلب الملك أصلا؟ هي ما طلب الملك، معاوية خرج يطالب بدم عثمان رضي الله عنه. نعم. هذا رجل سبحان الله حاقد على الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولا فرق، مش لازم يحقد على كل الصحابة، هو الروافض حاقدون على كل الصحابة، هم الخوارج حاقدون على كل الصحابة. الخوارج ما تكلموا في أبو بكر وعمر، إنما رفعوا شأنهما، والروافض ما تكلموا في علي ومن معه. فكون هو مثلا يحط على عثمان هذا الحط هذا كافر سبحان الله. يقول الذهبي رحمه الله تعالى، نعم،
قال في إسناده إرسال وفي لفظه نكارة، فمعاذ الله أن نشهد على أتباع الزبير أو جند معاوية أو علي بأنهم في النار، بل نفوض أمرهم إلى الله ونستغفر لهم. بلى،
يعني بيعلق على كلمة علي: إني لأعلم قائد فتنة دخل الجنة وأتباعه إلى النار. فقال الأحنف: من هو؟ قال الزبير. قال في إسناده إرسال وفي لفظه نكارة، فمعاذ الله أن نشهد على أتباع الزبير أو جند معاوية أو علي بأنهم في النار، بل نفوض أمرهم إلى الله ونستغفر لهم. بلى، الخوارج كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء، لأنهم مرقوا من الإسلام ثم لا ندري مصيرهم إلى ماذا، ولا نحكم عليهم بخلود النار بل نقف. هذا في الخوارج، هذا في الخوارج. يبقى برأ عليا ومن معه من الصحابة، برأ معي ومن معه من الصحابة، برأ هؤلاء، ثم قال: بلى الخوارج، يعني لكن الخوارج كلاب النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على النوع وشر القتل تحت أديب السماء، ثم لا ندري مصيرهم إلى ماذا، لا ندري مصيرهم إلى ماذا. نقول ما قاله النبي، نقول خوارج كلاب النار، لكن لا نعين أحدا منهم بأنه كلب نار، ولا نحكم عليهم بخلود النار بل نقف. ولهذا اختلف السلف في الخوارج كفار هم أم لا على قولين، والذي يترجح أنهم ليسوا كفارا. نعم.
ولبعضهم إن الرزية من تضمن قبره وادي السباع لكل جنب مصرع، لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. قال البخاري وغيره: قتل في رجب سنة 36 وادي السباع على 7 فراسخ من البصرة. قال الوقدي وابن نمير: قتل وله 64 سنة. وقال غيرهما: قيل وله 50 سنة وهو أشبه. قال القحثمي: كانت تحته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وعتك أخت سعيد ابن زيد، وأم خالد بنت خالد ابن سعيد، وأم مصعب الكلبية. قال ابن المديني: سمعت سفيان يقول: جاء ابن جرموس إلى مصعب بن الزبير، يعني لما ولي إمرة العراق لأخيه الخليفة عبد الله بن الزبير،
ولي إمرة العراق لأخيه الخليفة بن الزبير،
فقال: أقدني بالزبير. فكتب في ذلك يشاور ابن الزبير، فجاءه الخبر: أنا أقتل ابن جرموس بالزبير ولا بشسع نعله. قلت: أكل المعثر يديه ندما على قتله واستغفر: لاق قاتل طلحة وقاتل عثمان وقاتل علي. قال الزبير: حدثني علي بن صالح عن عامر بن صالح،
يعني ندم على قتل الزبير، أما قاتل عثمان وعلي طلحة ما ندم أحد منه. نعم.
عن مسالم بن عبد الله بن عروة عن أبيه أن عمير بن جرموز أتى حتى وضع يده في يد مصعب فسجنه، وكتب إلى أخيه في أمره، فكتب إليه: أن بئس ما صنعت، أظننت أني قاتل أعرابيا بالزبير، خلي سبيله. فخلاه فلحق بقصر بالسواد عليه أزج، ثم أمر إنسانا أن يطرحه عليه فطرحه عليه فقتله، وكان قد كره الحياة لما كان يهول عليه ويرى في منامه. قال ابن قتيبة: حدثنا محمد بن عتبة قال حدثنا أبو سامع عن هشام عن أبيه أن الزبير ترك من العروض 50,000 درهم ومن العين 50,000 درهم، كذا هذه الرواية. وقال ابن عيين عن هشام عن أبيه قال: اقتسم مال الزبير على 40,000. أبو أسامة قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ يا بني بيع ما لنا فقد ديني، فأوصي بالثلث وثلث الثلث إلى عبد الله، فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلث لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما عنا حتى قلت: يا أبه، من مولاك؟ قال: الله عز وجل. قال: فوالله ما وقعت في قربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه فيقضيه. قال: وقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين بالغابة ودارا بالمدينة ودارا بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر؟ قال وإنما كان الذي عليه أن الرجل يجيء بالمال فيستودعه.
ما هو دين الزبير؟ هل الزبير كان يأخذ أموال الناس ولا يريد أداءه وكذا؟ ما هو دين الزبير؟ أن الرجل يجيء بالمال فيستودعه، فيقول الزبير لا ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضياع، ولكن هو إيه سلف أخشى عليه الضياع، يبقى دخل في ضماني أنا، يبقى سلف، يبقى إذن هو عندي سأوديه لك حتما لأنه سلف دين علي، أخشى عليه الضياع ويروح عليك مالي. وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله، يعني كل مالي من غزو أو مع أبي بكر وعمر وعثمان، فحسبت دينه فوجدته 2000 ألف و200 ألف، يعني كام 2,200,000. فلقي حكيم بن حزام الأسدي عبد الله فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ حكيم أراد أن يشارك في سداد الدين، فقال كم على أخي من الدين؟ فكتمه ابن الزبير، ما أراد أن يستعين بأحد. والده قال اقض ما علي من مالي، إن بقي شيء قل يا مولى الزبير، لا تستعن إلا بمولى الزبير، فاستعن عليه مولاي. قال والله ما دريت ما قال، فقلت يا أبتي ومن مولاك؟ قال الله. بس يبقى إذن الزبير وكلا أحاله على من؟ على ربي سبحانه وتعالى، ما حاله على أحد، لهذا كتمه. وقال 100,000، فقال حكيم ما أرى أموالكم تتسع لهذه. 100,000، 100,000، يعني الزبير عبد الله قال له 100,000 فقط، كتمه. قال ما أرى أموالكم تتسع لذلك. فقال عبد الله فرأيت إن كانت 2000 ألف و200 ألف؟ قال ما أراكم تتقون هذا، فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي. قال طيب لو أنت احتجت شيء أنا على استعداد في أي وقت. وكان الزبير قد اشترى الغابة 70 أو 100 ألف، فباعها عبد الله 1,600,000، يبقى هذا مكسب كم؟ 70 و100، فباعها 1,600,000، يعني 1,600,000، وهو قد اشتراها 70 و100 170 ألف، باعها 1,600,000. وقال من كان له على الزبير دين فليأتنا بالغابة، فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، عبد الله بن جعفر. فقال ابن الزبير إن شئت تركتها لكم، قال لا. قال فاقطعوا لي قطعة، قال لك من ها هنا إلى ها هنا، يعني أخذ حقه وأرضا. قال فباعه بقضاء دينه. قال وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100,000، وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100,000، وقال ابن ربيعة قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية كم بقي؟ قال سهما ونصف. قال قد أخذته 150,000. قال وباع ابن جعفر نصيب ابن معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا، خلاص احنا كده سددنا الايه ما على الزبير. قال لا والله حتى انادي بالموسم 4 سنين، موسم الحج، لن اقسم مال الزبير، فيخرج واحد بعد هذا يقول لي دين عند الزبير حتى انادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. شوفوا الولد الصالح كيف ينفع أباه سبحان الله، بعد قضاء الدين 4 سنين ينادي في الموسم. بالله عليكم يا إخواني التركة بتوزع اليوم كم؟ متى؟ ما عدناش احنا بنقول بقى من وقت ما يموت كل، لا لا، من قبل أن يموت. الآن التركات تركة تؤخذ من الأم والأب قبل الموت بسنين. كثير من الناس لو تلقاه يقول لك الأرض أنا وزعته، أجبره الأولاد على ذلك، على أن يكتب لهم أرضه وهو حي وبعد ذلك يتحكمون فيه. فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضت 4 سنين قسم بينهم، فكان للزبير، شو بقى القسمة بعد سداد الديون؟ وأصلا ما تركه الزبير لا يفي بهذا، لكن الله بارك بركة عظيمة جدا، فكان للزبير 4 نسوة. قال فرفع الثلث بعد الثلث كمان ولو 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1,000 و100,000، يبقى كل واحدة من الأربعة ده كله في التمين، يبقى كل واحدة في الأربعة واخدة كام؟ 4 مليون. وي فجميع مالي 50,000 1,000 و100,000. يعني كم؟ 50 مليون. قال الزبير في مسند بقي بن مخلد 38 حديثا من الصحيحين حديثان، وانفرد البخاري بسبعة أحاديث. نعم. قال هشام،
قال هشام عن أبيه قال بلغ حصة عاتكة بنت زيد بن عمرو ابن نفيل زوجة الزبير من ميراثه 80,000 درهم، وقال الترفيه غدر بن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد، يا عمرو لولا لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش البنان ولا اليد، سكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى مما تروح وتغتدي، كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفتفدي، والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد.
رضي الله عن الزبير وعن ولده. طيب نقف عند قصة عبد الرحمن بن عوف. نعم. لو الورثة ايه دي مصلحة شرعية حتى يتيقن من انه ليس دين على ابيه، لان الميراث لا يكون الا بعد قضاء الديون. فين التأكد؟ يعني تحصيل حاصل؟ لا، مش ضرر ولا حاجة، كله موافق على هذا، كله موافق على هذا. لكن لو تيقنوا ان ما فيه ديون خلاص يقسم التركة، لكن مع بقاء الظن فينادون في الناس، وليس بلازم أربع سنين، سنة، يوم، أسبوع، في الميكروفون، في وقت صلاة الجنازة. مش مدة توقيفية، يعني مش مدة توقيفية أربع سنين، لما هذا احتاط والورثة موافقون فلا إشكال. نعم. أتينا لم يشدد هذا الذي يظهر. لو تحمله يعني عنه وينظر إلى الميت، إن كان الميت تركة وما ليقضى من دين الميت من تركة الميت، وبالتالي الضمان هذا ما لا يقدم ولا يؤخر، لأنه لو تركة المفترض أن يخرج منه. طيب ماله تركة، ماله ما ليس له تركة، فهذا أحد رجلين، رجل أخذ المال يريد أداءه، فهذا إن شاء الله إن ضمن أحد عنه وكذا فإنه تبرأ ذمته، لأنه تبرأ ذمته ولو لم يضمنه أحد أدى الله عنه. ورجل أراد أخذ المال يريد إتلافه، فهذا إن ضمن أحد عنه ولم يسدد بقي ذمته معلقة ولا تبرأ ذمته إلا بالسداد عنه. كما في الدنيا الضامن لا يسقط المطالبة عن المضمون عنه، ولصاحب الدين أن يطالب أيهما، خد بالك. يعني لو واحد ضمن مالا عنك في الدنيا فإن ذمتك لا تبرأ، تبقى معلقة أيضا، الضمان ما يعفيك فيها. لكن حوالة ماشي، حوالة يعني لك عنده مال فحولك حولت الدائن هذا إلى آخر، هنا تبرأ الذمة. نعم. ليه؟ الحوالة تسديد خلاص، لكن الضمان لا. ولهذا لصاحب المال أن يطالب الضامن والمضمون عنه، إذا لا تبرأ الذمة. فلو هو يريد إتلاف هذا المال، أخذ المال يريد إتلافه، وقال واحد هذا المال عندي، لا تبرأ ذمته إلا إذا أدى برأ ذمته، وإلا فلا، لأنه لم يتعامل التعامل الشرعي في أموال الناس. أما إذا كان يريد أموال الناس، أخذ أموال الناس يريد أداءها، ومات وليس له تركة ولا شيء من هذا، وهو كان يريد أداء المال، فحينئذ إن شاء الله تعالى ذمته بريئة بإذن الله، والله يؤدي عنه. نعم. نعم. ما احنا نقول هذا التفصيل، لابد من جمع الاحاديث كلها، ما هذا التفصيل، هذا التفصيل. يعني هذا الرجل، هذا الرجل كان يريد الاداء، ما يريد الاداء، هذا قبل الحديث بعد الحديث، لأن النبي قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومعنى أدى الله عنه أصلا صاحب المال أيضا بيأخذ حقه يوم القيامة، لكن الله عز وجل يخلف على هذا الرجل خيرا، مثل القتل كده. فهذا الرجل يأخذ نظير ماله، والله عز وجل يخلف أيضا على من أخذ على من كان عليه هذا الدين لنيته الصالحة. نعم نعم. معين 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 معلوم معين معلوم بهذا، لكن يجمع الأحاديث يجمع الأحاديث، يعني هذا معين عرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك. نما الأحاديث حديث النبي واضح، من أخذ أموال الناس يريدها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يتلفها أتلفه الله. ثم النبي مر بأحوال، يعني أحوال كان النبي لا يصلي على من عليه دين حتى يضمن واحد، وأحوال كان النبي يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مانا فلورثته لما فتح الله عليه. فإذا هي أحوال، أحوال لابد من جمع النصوص كلها. نعم.